محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في أول صناعة من الصناعات الخمس، وهي صناعة البرهان. وصناعة البرهان كما تقدم في الدرس الماضي يطلب بها معرفة ما هو حق، والكلام يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول حول تعريف صناعة البرهان، والمقام الثاني حول أقسام هذه الصناعة، والمقام الثالث حول شروط صناعة البرهان. الكلام فعلا في الأمر الأول، وهو تعريف صناعة البرهان. ذكر المناطق أن البرهان عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات واضطرارا. هنا عندما قال أن البرهان عبارة عن قياس، فمعنى ذلك أن البرهان لا يمكن أن يكون استقراء ولا يمكن أن يكون تمثيلا، فلا بد أن يكون البرهان بشكل قياسين، إما بنحو القياس الاقتراني أو بنحو القياس الاستثنائي. وعندما قال قياس مؤلف من يقينيات، هنا في البداية قال قياس، مادة هذه القياس لابد أن تكون من الأمور اليقينية. قياس مؤلف من يقينيات، بمجرد أنه قال قياس علمنا أن القياس لا بد فيه من مقدمات، لأن القياس لا بد أن توجد فيه مقدمات، أعم سواء كانت تلك المقدمات مقدمات يقينية أو غير يقينية. فبقيد كون المقدمات يقينية أخرج ما لم تكن يقينية، كون المقدمات ظنية أو مشهورة أو ما شابه ذلك. إذن البرهان من مقدماته أنه يكون قياسا، ومن والأمر الثاني هذه المقدمات التي تشتمل أو يؤلف منها القياس لا بد أن تكون من مادة اليقين، فلا تكون من مادة المظنونات أو الوهميات أو ما شابه ذلك. إذن كل صناعة برهان لا بد فيها من كون المقدمات مقدمات يقينية. إذا وجد هذين الأمرين، أي أنه ألف بشكل قياس ومقدمات هذه القياس مقدمات يقينية، نتيجة هذا الأمر كون النتيجة يقينية. ولهذا قال ينتج على نحو الذات والضرورة نتيجة يقينية. فإذا قلت الإنسان موجود، وكل موجود يحتاج إلى علة، هذا قياس مؤلف من الشكل الأول. المادة في المقدمة الصغرى يقينية، وهي أن الإنسان موجود. والمقدمة الثانية وكل موجود يحتاج إلى علة أيضا يقينية. إذا كانت المقدمات يقينية أنتج نتيجة يقينية، وهي أن الإنسان يحتاج إلى علتين. الكلام فعلا في هذين القيدين، وهما ما معنى كونه ينتج بالذات وينتج على نحو الضرورة؟ هذا نؤجله إن شاء الله إلى المقام الثاني عند البحث حول شروط صناعة البرهان. ما المراد من ذاتي بابل برهان، وما المراد من الضرورة؟ فإن المراد من الضرورة ليس ما يقابل الإمكان والامتناع، المراد من الضرورة بحسب الموجهات المشروطة العامة، وسوف نفصل ذلك في محله. التي هي لماذا ليست يقينية؟ لا، ذاك خارج تخصصا. هنا قلنا كل موجود يحتاج إلى علة، الموجود الإمكاني المراد به، أما الموجود الذي لا يكون ممكنا كواجب الوجود تعالى لا يحتاج إلى علة. وهذا ذكرناه في دروس في العقيدة، أنه هذا ليس من باب تخصيص القاعدة العقلية حتى يقال أن تخصيص الأحكام العقلية ممتنع، هذا من باب تخصص القاعدة العقلية. وشتان بين مورد التخصيص ومورد التخصص، ما هو محال هو التخصيص، وما ليس بمحال هو التخصص. خروج الواجب عن قاعدة كل موجود يحتاج إلى علة خروج بنحو التخصص، أما ما هو محال هو التخصيص. فقولنا كل موجود يراد به الموجود الإمكاني. إذن عندما قلنا أن البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية، معنى ذلك كل قياس لم تكن مقدماته مقدمات يقينية فلا يسمى برهانا، إما أن يسمى جدلا أو مغالطة أو شعرا أو خطابة أو ما شابه ذلك. المهم أن البرهان لا يصدق إلا إذا كانت المقدمات بنحو اليقين بالمعنى الأخاص، لا اليقين حتى بالمعنى العام. هنا عندما ذكرنا أن البرهان عبارة عن قياس، فقد يقال أن الاستقراء وأن التمثيل يخرجان من المقام، لأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين. نحن في صناعة البرهان عندما قلنا أن البرهان قياس باعتبار أن البرهان ينتج أمرا يقينيا، وحيث كان الاستقراء وكان التمثيل لا ينتجان أمرا يقينيا، فلهذا لم يكونا من صناعة البرهان. إذن السر في خروج الاستقراء وفي خروج التمثيل من صناعة البرهان لأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، ونحن ذكرنا أن البرهان لا بد أن تكون نتيجته نتيجة يقينية، وما يحقق ذلك هو القياس، إذ القياس هو الذي يفيد اليقين. وأما غير القياس من الاستدلالات كالاستقراء والتمثيل فحيث أنهما لا يفيدان اليقين فلم يكونا برهانان. إذن السبب الأول في عدم كون الاستقراء وعدم كون التمثيل يندرجان تحت صناعة البرهان هو أن الاستقراء والتمثيل لم يفيدا يقينان. هذا السبب أشكل عليه الشيخ المنتصر يقول ليس صحيحا، ليس السر في خروج الاستقراء واليقين هو عدم إفادة الاستقراء والتمثيل اليقين، بل درسنا يقول الشيخ المظفر وعلمنا في درس الاستقراء أن هناك نوعا من الاستقراء يفيد اليقين، خصوصا إذا كان الاستقراء استقراء تاما أو كان الاستقراء مبنيا على التعليل، كذلك التمثيل، فإن التمثيل بعض أنواع التمثيل يرجع إلى القياس المقسم كما درسنا ذلك. إذن لو كان الاستقراء والتمثيل لا يدخلان في صناعة البرهان لأنهما لا يفيدان اليقين، نقول لا، من قال لكم قد يفيد الاستقراء اليقين إذا كان استقراء تاما أو كان استقرارا مبنيا على التعليل، وكذلك التمثيل يفيد اليقين. فإذا كان الاستقراء يفيد يقينا والتمثيل يفيد يقينا فلا موجب لخروجهما عن صناعة البرهان. إذا كان المدار في صناعة البرهان هو ما كان ينتج يقينا، نقول الاستقراء ينتج يقينا والتمثيل كذلك ينتج يقينا. من هنا يقول الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف: الحق والإنصاف أن يقال أن الاستقراء والتمثيل لا يندرجان تحت صناعة البرهان، وليس السر لأنهما لا يفيدان اليقين، إذ هما يفيدان اليقين. السر في خروج صناعة السر في خروج الاستقراء في خروج الاستقراء والتمثيل من صناعة البرهان لأنهما استقراء وتمثيل. نحن أول قيد أخذ في صناعة البرهان هو كون البرهان قياس، وحيث أن الاستقراء وأن التمثيل بما هو استقراء وهو وبما هو تمثيل ليس بقياس فيخرج عن صناعة البرهان. صناعة البرهان ما كانت قياسا، وحيث أن الاستقراء ليس بقياس والتمثيل ليس بقياس فيخرج عن صناعة البرهان. أما إذا أرجع الاستقراء والتمثيل إلى قياسين فنقول ما كان داخلا في البرهان هو القياس وليس الاستقراء والتمثيل. قال هذا إذا محتاج شيخ شغل أيضا التمثيل ذكر الشيخ المظفر أنه يرجع إلى القياس، ذكر في بعض التمثيل. قال حقيقة البرهان إن العلوم هذه بس هو شيخ لابد غير إن العلوم الحقيقية التي لا يراد بها إلا الحق الصراح الصريح لا سبيل لها إلا سبيل البرهان، لأن البرهان وحده من بين أنواع القياس الخمسة، القياس الخمسة يقصد الصناعات الخمس، يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع، اليقين بالمعنى الأخص. والغرض من القياس من البرهان معرفة الحق من جهة ما هو حق، سواء كان سعي الإنسان للحق لأجل نفسه، يعني يريد أن يثبت الحق لأجل أن يستبصر هذا الإنسان، وأخرى لا يريد أن يثبت الحق لإثباته لغيره ليناجيها به وليعمر عقله بالمعرفة أو لغيره لتعليمه وإرشاده إلى الحق. ولذلك يجب على طالب الحقيقة أن لا يتبع إلا البرهان، وإن استلزم قولا لم يقل به أحد قبله. نحن أتباع الدليل حيثما مال نميل، حتى وإن كان ذاك الغير لا يؤمن وضللني أو كفرني أو ما شابه ذلك، ما دام البرهان قائما عندي فلا سبيل للتعدي إلى غيره. وقد عرفوه المناطق بأن البرهان قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا، وهو نعم التعريف سهل واضح مختصر. ومن الواضح أن كل حجة لا بد أن تتألف من مقدمتين، إذ أقل ما يؤلف القياس هو مقدمتين. الحجة بمعنى القياس، لا أعم من ذلك، يعني سواء كان القياس أو غير قياس، بس هو أنا يريد بالذات الكلام في حول القياس. والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول، واجبة القبول يعني اليقينيات التي مر ذكرها وهي مبادئ الأقيسة، وقد لا تكونان منهما من اليقينيات، بل تكون واحدة منهما أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السابعة التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الكتاب. ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة، الأوليات والحدسيات والحسيات وما شابه ذلك، وإما أن تكون نظرية، والنظرية لابد أن تنتهي إلى أمور بديهية وإلا لزم الدور والتسلسل، وهذه واضحة. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا، ولا بد أن ينتج قضية يقينية لذات القياس المؤلف منهما اضطرارا. يأتي إن شاء الله تفسير الاضطرار. بمعنى الضرورة، يعني بالضرورة لا بد أن تكون النتيجة يقينية. لماذا؟ لأن العلاقة كما ذكر المناطق، العلاقة بين النتيجة والمقدمة علاقة العلة بالمعلول، وكما يستحيل تخلف العلة عن المعلول فكذلك يستحيل تخلف النتيجة عن المقدمة، إذ النتيجة مسببة عن المقدمة والمقدمة سبب للنتيجة. فإذا كانت المقدمات يقينية والنتيجة مستبطنة في المقدمات فلا بد أن تكون كذلك النتيجة يقينية، وسوف يأتي مزيد بيان هذه النكتة. كما كان في مادته عندما يكون تأليف القياس في صورته يقينيا أيضا، هنا يريد أن يقول أنه لا بد من أن يشتمل القياس على قياس صحيح من جهة الصورة، أي أن يكون مؤلفا على طبق الشروط في هيئة التأليف، وكذلك لا بد من كون المقدمات يقينية. إذا لا ينتج القياس يقينيا إلا إذا كانت مادته وهيئته يقينية. يحتاج إلى مقدمات، قد يكون هذه المقدمات، ولهذا يكون القياس، قد يكون القياس قياسا بسيطا وقد يكون قياسا مركبا، فهذه المقدمات النظرية يؤلف منها قياس آخر فيكون القياس بنحو مركب كما ذكر في الجزء الثاني. كما كان في مادته فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة. لما؟ لأن العلاقة بين النتيجة والمقدمات علاقة العلة بالمعلول، بمعنى أن النتيجة مسببة عن المقدمات، النتيجة مستبطنة في المقدمات لاستحالة تخلف المعلول وهي النتيجة عن علته التي هي المقدمات، فيعلم بها اضطرارا لذات المقدمتين. لذات المقدمة يعني لا لأمر خارجي أوجب يقينية النتيجة، نفس المقدمات هي التي أوجبت يقينية نتيجة. قلت يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الشروط. بما لهما من هيئة التأليف على صورة قياس صحيح، وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية، ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة في الموجهات، لأن الضرورة في الموجهات كانت الضرورة في مقابل الامتناع والإمكان الخاص. والخلاصة أن البرهان يقيني واجب القبول مادة وصورة، وغايته أن ينتج اليقين الواجب القبول، أي اليقين بالمعنى الأخص. عندما قال البرهان قياس، قال ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس وعليه فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. لماذا؟ لأنهما ليس بقياسين. وعلل بعضهم ذلك، علل في خروج الاستقراء والتمثيل من البرهان بأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، ويجب في البرهان أن يفيد اليقين. والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين، وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني، بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة هو الاستقراء المعلل، ولهذا ذكر شبهة الاستقراء أسماها بالشبهة المستعصية. ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا، والسر في ذلك، يريد أن يقول من قال لكم أن الاستقراء لا يفيد اليقين؟ الاستقراء يفيد اليقين، هناك نحو من الاستقراء يفيد اليقين، مع ذلك مع أنه يفيد اليقين مع ذلك نخرجه من البرهان. لما؟ قال والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس، يعني إنما كان مفيدا لليقين بما هو قياس، لا بما هو استقراء، لا بما هو استقراء وتمثيل، كما شرحناه في التجريبيات وأشرنا في الجزء الثاني إليه، إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم فراجع، أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة فقط يعني على الحس فإنه لا يفيد اليقين لأنه لا يرجع إلى القياس ولا يعتمد عليه، فاتضح بالأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط، إما مباشرة كالقياس نفسه، وإما بطريق غير مباشر كالاستقراء الذي يفيد اليقين لأنه رجع إلى القياس، فما أفاد اليقين بالتالي والأخير هو القياس وليس ذات الاستقراء. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل أو التقليل من شأنهما في العلوم، بل العلوم الطبيعية بأنواعها وعلم الطب يعني العلوم التجريبية ونحوها كلها تبتني على المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثيل، ولكن إنما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس. ولهذا في المجربات قلنا المجربات السر في الاعتقاد بها ويقينيتها لأنها ترجع إلى قياس خفي يعتمد على استحالة تكرر الصدفة. فرجع الأمر بالأخير إلى القياس. هذا تمام الكلام في المقام الأول، والمهم كل الكلام في المقام الثاني وهو أقسام صناعة البرهان. اتضح أن البرهان عبارة عن قياس، هذا القياس لا بد أن يؤلف من مقدمات يقينية لتكون النتيجة يقينية بالضرورة. ذكر المناطق أعلى الله مقامهم أن البرهان تارة يكون لميا وأخرى يكون إنيا، ولكل قسم أقسام. وقبل الولوج في بيان حقيقة البرهان الإني والبرهان اللمي نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى وهي مقدمة مفيدة جدا لا تقتصر فائدتها على علم المنطق كما لا تقتصر فائدتها على علم الفلسفة، بل أيضا لها ثمار عملية في الأصول وفي الفقه. وهذه المقدمة هي بيان أقسام الحيثيات. الحيثيات المتخذة على ثلاثة أقسام، فعندنا حيثية يعبر عنها بالحيثية التقييدية، وعندنا حيثية يعبر عنها بالحيثية التعليلية، وعندنا حيثية يعبر عنها بالحيثية الحيثيات قسمان، أنا الواسطة في الواسطات كذا ثلاث. فعندنا الحيثيات على قسمين، حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية. والفرق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية أن الحيثيات التقييدية كون الحيثية تزيد على ذات الموضوع، هي خارجة عن ذات الموضوع زائدة على ذات الموضوع، إلا أن الموضوع مقيدا بهذه الحيثية. مثلا إذا قل الإنسان من حيث هو إنسان، ولا يسمى حيثية، الإنسان من حيث هو إنسان، عفوا الإنسان من حيث هو عالم يجب إكرامه. هنا من الواضح أن ذات الإنسان ليس هي ذات العالم، ذات العالم شيء والإنسان شيء، عفوا والعالم شيء آخر. عندما جئت بهذا القيد وهو قيد العالمية، الإنسان من حيث هو عالم يجب إكرامه. وجوب الإكرام في المقام لم ينصب على طبيعي ذات الإنسان، بل قيدت الذات بكونها عالمة. متى ما كانت الذات الإنسانية عالمة تحقق الحكم وهو وجوب الإكرام. فنجد هذه الحيثية وهي من حيث أن الذات عالمة حيثية تقييدية، أي تقيد الذات. لماذا تقيد الذات؟ لأن ذات الإنسان لها حصص كثيرة، كما أن ذات الإنسان تكون عالمة قد تكون ليس غير عالمة، فتأتي هذه الحيثية وتقيد الذات. هذه الحيثية يطلق عليها بالحيثية التقييدية، وهي ما كان القيد زائدا على الذات مضيقا للذات ومقيدا للذات. او نظير اذا قلت هكذا: الجسم من حيث هو ابيض مرئي، فالجسم بما هو جسم دون وجود لون فيه لا يرى، فالمرئي هو اللون البياض. الجسم بقيد كونه ابيض هو الذي يرى. فهذه الحيثية هذا انزاشي. فهذه الحيثية يعبر عنها بالحيثية التقييدية. والحيثية الثانية هي الحيثية التعليلية. والحيثية التعليلية كون هذه الحيثية علة لعروض المحمول على الموضوع. مثلا إذا قلت هكذا: إذا قلت الإنسان من حيث هو متعجب ضاحك، الإنسان من حيث هو متعجب ضاحك، أصل القضية هكذا: الإنسان ضاحك. قبل أن أتي بالحيثية القضية هكذا: الإنسان ضاحك، الموضوع هو الإنسان، المحمول هو الضاحك. هنا عروض الضحك، عروض الضحك على الإنسان يحتاج إلى سبب. حمل شيء على شيء خصوصا إذا كان محمولا بالضميمة يحتاج إلى علة. علة عروض الضاحك على الإنسان هو التعجب. هنا الضاحك، عفوا التعجب، ليس قيدا في الإنسان. يعني ليس أن الإنسان قد يكون حصته ضاحك وقد يكون غير ضاحك، إذ كل إنسان هو ضاحك. إذن هنا الذات الإنسانية بالنسبة للضاحك وعدمه ليست متحصصة إلى حصتين كما في المثال الأول، أن الذات الإنسانية لها حصة العالمية ولها حصة غير قد يوجد عالم وقد يوجد جاهل مثلا. فلهذا عندما أتي بحيثية العالم أقيد الإنسان، ذات الإنسان بحصة لأخرج حصة أخرى. هنا لا، كل إنسان هو ضاحك. إذن هذه الحيثية وهي حيثية التعجب، ما دورها في المقام؟ قالوا دورها بيان علة سبب ثبوت الضحك للإنسان. فقولنا الإنسان من حيث هو متعجب ضاحك، فهذه الحيثية وهي حيثية التعجب بيان علة سبب حمل الضاحك على الإنسان. فكل حيثية كان دورها إعطاء السببية أطلق عليها بالحيثية التعليلية. في المقام إذا اتضحت هاتين الحيثيتين، هناك حيثية أخرى أيضا. نعم، الحيثيات على ثلاثة أقسام، تسمى بالحيثية التأكيدية. الحيثية التأكيدية في قبال الحيثية التعليلية، بمعنى أن الحيثية ليست علة لثبوت المحمول للموضوع. وفي قبال الحيثية التقييدية، بمعنى أن هذه الحيثية ليست مضيقة للموضوع ومقيدة للموضوع. إذا ما دورها؟ دورها التأكيد. مثلا إذا قلت الإنسان من حيث هو إنسانان حيوان ناطق، الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، هنا الحيثية من حيث هو إنسان ليست تقيد الموضوع وهو الإنسان، إذ الشيء لا يقيد نفسه، الشيء لا يحسس نفسه، الشيء لا يضيق نفسه. الإنسان الذي هو الموضوع من حيث هو إنسان، هذه الإنسانية الحيثية لا تقيد الموضوع، إذ الشيء لا يقيد نفسه. وليست أيضا علة للإنسان، علة لثبوت الحيوان الناطق للإنسان، لأن الذات لا لا يعلل، لا يمكن أن يكون الشيء هو علة لنفسه. إذا ما دور هذه الحيثية؟ قالوا دور هذه الحيثية التأكيد. نريد أن نقول الإنسان من حيث هو إنسان، نؤكد الإنسان من حيث هو إنسان لا من حيث شيء آخر، يكون حيوانا ناطقا. وهذه كثير ما نستخدمها في عباراتنا، أن نقول هكذا مثلا، أن أقول زيد من حيث هو زيد، زيد الشاعر، أو لا، الشاعر من حيث هو شاعر رقيق، أما من حيث كونه شيء آخر لا يكون رقيقا. الشاعر من حيث هو شاعر حسه مرهفان. فأريد أن أؤكد أن ثبوت الحس المرهف من حيث هو شاعر لا من حيث شيء آخر. وإن لم تكن العلة أنه العلة في ثبوت الحس المرهف للشاعر، ليس هو نفسه شاعر بل شيئا آخر. إذن فالحيثيات على ثلاثة أقسام، عندنا حيثيات تقييدية، وعندنا حيثيات تعليلية، وعندنا حيثيات تأكيدية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي أيضا لا تقل فائدتها عن المقدمة الأولى، أن الواسطة المأخوذة في كل شيء على ثلاثة أقسام. عندنا واسطة يقال لها واسطة في الثبوت، وعندنا واسطة يقال لها واسطة في الإثبات، وعندنا واسطة يقال لها واسطة في العروض. العروض وليس العروض القافية، العروض. بيان ذلك، الواسطة في الثبوت ترتبط بمقام العلية وبيان السببية الواقعية لثبوت شيء لشيء خارجا. مثلا إذا سئل في الخارج كيف ثبت التمدد للحديدة، ما هو سبب ثبوت التمدد لهذه الحديدة؟ ما علة ثبوت التمدد في الخارج لهذه الحديدة؟ أقول سبب الثبوت الحرارة. فيقال أن الحرارة علة لثبوت التمدد لهذه الحديدة. ما معنى علة؟ ما معنى ثبوت؟ أي أن الحرارة أعطت العلية، ومعنى إعطاؤها العلية أي أثبتت في الخارج كون هذا الشيء لذاك شيء، كون هذا الشيء مسبب عن ذاك شيء. فالحرارة هي الواسطة التي من خلالها أثبتنا ثبوت التمدد لهذه الحرارة، أثبتناها بنحو العلية. وأخرى لا، أنا لا أعلم أن الحديدة أن الحرارة علة، لكنني أعلم كلما تحققت الحرارة ثبت التمدد. أما هي العلة أو غير العلة هذا لا أعلم به. فأقول لما رأيت الحرارة في هذه الحديدة أقول إذن التمدد ثابت. هنا ليس الحرارة، أنا أضرب مثال مغاير حتى يتضح المفارقة. مثلا ما هي العلة في ثبوت الدخان؟ وجود النار. فوجود النار علة في ثبوت الدخان لهذا الشيء. إذا رأيت دخانا ولم أرى نارا، فالدخان سبب في علمي بوجود نارين، وليس هو السبب في وجود نار. إذ المعلول لا يكون سببا لعلته. الدخان ما دوره؟ ماذا حقق لي علمي بالدخان؟ علمي بالدخان حقق لي علمي بوجود بوجود نار. أما هناك الحرارة حققت لي فقط العلم أو أعطتني العلمية. هناك عندما رأيت الحرارة لهذه الحديد، أقول إذن الحديد متمدد، فالحرارة واسطة في إفادة السببية والعلية، بينما الدخان واسطة في إفادة العلم وليست العلية. إذا كانت الواسطة بنحو إفادة العلية، هذه الواسطة تسمى واسطة الثبوت. وإذا كانت الواسطة دورها فقط إعطاء العلم تسمى واسطة في الإثبات. فالفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات هو الفرق بين الحيثية التقريبية والحيثية التعليلية. فالواسطة في الثبوت حيثية تعليلية، والواسطة في الإثبات حيثية تقييدية، أي أن الحرارة هي السبب، لا السبب في علمي بالتمدد، هي السبب في وجود التمدد لهذه الحديدة، بينما الدخان ليس هو السبب في وجود النار. الدخان هو السبب في علمي بالنار لا في وجود نار. فرق بين الاثنين. الحرارة سبب في وجود النار، ومعنى ذلك انها الحرارة علة، عفوا، في وجود التمدد. الحرارة سبب في وجود وتحقق التمدد، ومعنى ذلك ان الحرارة علة. اما الدخان ليس هو السبب في وجود النار، انما الدخان هو سبب في علمي بالنار لا في وجود ناري. نعم، لا بس ابين بعد ذلك، يعني انا سوف اتي بامثلة اوضح من، بس انا ابين الفكرة. هذه هي الواسطة في الثبوت والواسطة في الاثبات. وبعبارة سلسة نقول ان الواسطة في الثبوت تعني كون الحد الاوسط علة لثبوت الحد الاكبر للحد الاصغر. مثلا اكتبوا هذا المثال حتى اشرحه لكم. اذا قلت هكذا: ابو لهب خالد في النار، لا، ابو لهب مات مشركان، ابو لهب مات مشركان، هاي المقدمة الصغرى في القياس. المقدمة الثانية: وكل من مات مشرك فهو خالد في النار، وكل من مات مشركا فهو خالد في النار. النتيجة: اذا ابو لهب خالد في النار. هنا اذا نظرنا الى هذا القياس نسأل اين هو الحد الاوسط. طيب الشيخ احمد، الحد الاوسط مات مشركا، الحد الاكبر والاصغر ما هو؟ كيف نحدد الاكبر والاصغر؟ ننظر الى النتيجة. ما كان محمولا في النتيجة يكون هو الحد الاكبر، وما كان موضوعا في النتيجة يكون هو الحد الاصغر. فنجد ان الموضوع في النتيجة ابو لهب، فنقول ابو لهب هو الحد الاصغر، الحد الاكبر المحمول هو الخالد في النار، فيكون هو الحد الاكبر. اذا الحد الاصغر الاوسط مات مشركا، الحد الاكبر خالد في النار، الحد الاصغر ابو لهب. هنا نسأل كيف ثبت الخلود في النار لابي لهب؟ نقول ببركة الحد الاوسط، لان الحد الاوسط كما درسنا في الجزء الثاني، الحد الاوسط يمثل الرابط بين الاكبر والأسقط، هو جسر بمثابة الجسر. نقول اذا لما وجد الحد الاوسط وحذف الحد الاوسط ثبت الحد الاكبر وهو الخلود في النار للحد الاقرب لابي لهب. هنا عندما اسأل هذا السؤال، لماذا ابو لهب خالد في النار؟ لانه مات مشركا. فنجد ان الحد الاوسط وهو مات مشركا الا لخلود ابي لهب في النار. فالحد الاوسط هنا علة. نقول لماذا ابو لهب خالد في النار؟ نقول لانه مات مشركا، اي العلة هي الحد الاوسط. فنجد هنا ان الحد الاوسط وهو الموت على الشرك هو السبب والعلة في ثبوت الخلود في النار لأبي لهب. فمتى ما كان الحد الأوسط، متى ما كان الحد الأوسط علة لثبوت الخلود في النار لأبي لهب، علة لثبوت الأكبر للأصغر، قيل أن الحد الأوسط هنا واسطة في الثبوت. واخرى يكون الحد الاوسط ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر. مثلا اكتبوا هذا المثال، اذا قلت ابو لهب خالد في النار، وكل خالد في النار هو مشرك، النتيجة اذا ابو لهب مشرك. هنا اين الحد الاوسط؟ خالد في النار، والحد الاصغر ابو لهب، والاكبر مشرك. هنا ببركة الحد الاوسط ثبت الاكبر للاصغر. هنا عندما اسأل هذا السؤال، لماذا ابو لهب مات مشركا؟ النتيجة ابو لهب مات مشركا. لماذا ابو لهب مات مشركا؟ هل تستطيع ان تقول لانه خالد في النار؟ بل الامر بالعكس. اذا نجد ان الخلود في النار وهو الحد الاوسط ليس علة لثبوت النتيجة، يعني ليس علة لتحقق النتيجة، يعني ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر. ليس السبب في كون ابي لهب مشرك لانه خالد في النار، بل العكس، هو خالد في النار لانه مشرك. وليس ان الشرك معلول للخلود في النار، الخلود في النار ليس هو العلة في شرك ابي لهب. اذا نجد ان الحد الاوسط ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر، ومعنى ذلك ان الحد الاوسط ليس واسطة في الثبوت، لان الواسطة في الثبوت تعني كون الحد الاوسط علة للنتيجة، ونجد ان الحد الاوسط هنا ليس علة للنتيجة. اذا هنا نسأل سؤال، اذا الحد الاوسط ماذا يفيدنا؟ نقول ان الحد الاوسط يفيد تحقق ثبوت الاكبر للاصغر. الحد الاوسط يفيد العلم بثبوت الاكبر للاصغر، وليس الحد الاوسط هو الذي يثبت الاكبر للاصغر، يفيد العلم فقط. بعبارة اخرى، عندما اسأل كيف علمت ان ابا لهب مشرك، اقول لانه سمعت انه خالد في النار. التفت، كيف علمت؟ لا انه كيف وجد الشرك لابي لهب، فرق. كيف علمت؟ اقول علمت لانني سمعت انه خالد في النار. فالحد الاوسط علة للعلم وليس علة للتحقق الخارجي، بخلاف المثال الاول. المثال الاول يقال لي ما هي العلة في خلوده في النار؟ اقول لانه مشرك. فالشرك ليس علة للعلم فقط، انما علة للتحقق والثبوت. بينما في المثال الثاني الخلود في النار هو سبب في اثبات الشرك لابي لهب، يعني هو سبب للعلم. وهذا نفس مثال الدخان والحرارة، الدخان سبب لعلم بالنار، اما الحرارة سبب لوجود التمدن. اذا كان الحد الاوسط ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر، ها هذا يسمى واسطة في الإثبات. فالفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات أن الواسطة في الثبوت تعني كون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر يعني علة للوجود والتحقق، بينما الواسطة في الثبوت الواسطة في الإثبات كون الحد الأوسط سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر وليس سببا لتحقق وجود الأصغر والأكبر للأصغر. إذا تبين هذا الأمر تتضح لنا حقيقة ونتيجة هامة، أن الواسطة في الثبوت ترتبط بالعالم الخارجي، بينما الواسطة في الإثبات ترتبط بعالم المعرفة والذهن، لأن العلم ليس أمرا خارجيا، إنما العلم هو أمر ذهني. وإذا كانت الواسطة في الإثبات تعني أن الحد الأوسط يفيد ويولد العلم فهو مرتبط بعالم المعرفة والذهن. أما الواسطة في الثبوت إذا كانت بمعنى سببية تحقق الشيء لشيء وجود شيء لشيء فهذا مرتبط بالواقع الخارجي، لأن العلة موطنها الخارج وليس موطنها الذهن. وهذا معنى ما يقال أن الواسطة في الثبوت ترتبط بالواقع الخارجي. لماذا؟ لأن الواسطة في الثبوت تفيد العلية والعلية موطنها الخارج، بينما الواسطة في الإثبات لما كانت تفيد العلم فهي مرتبطة بعالم المعرفة والذهن، لأن موطن العلم هو المعرفة والذهن. اتضح الفرق حينئذ بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات.
والحمد لله رب العالمين.